أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وعليكم السلام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموضع الثاني من المواضع الثلاث. عليكم السلام. وهو معقود للحديث عن بعض التراكيب التشريعية الكلامية التي يكون الفعل فيها مسندا ومضافا إلى الأعيان، مثل قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حيث إن التحليل والتحريم في الآيتين يحتاج إلى متعلق، وفي غيرهما ما كان من نظير لهما. فعدم ذكر المتعلق والإسناد مباشرة إلى الذات قد أوقع التباسا فيما هو المتعلق في المقام، متعلق التحريم والتحليل. فذهب جماعة من علماء العامة كما في شرح العضودي على مختصر ابن الحاجب وغيره، الباجي وفلان وفلان ذكرت أسماءهم، بأن مثل هذه التراكيب تستوجب الإجمال، مطلقا والدليل على ذلك أن إضافة الحل والتحريم إلى العين، إلى الذات، إضافة غير حقيقية لامتناع تعلقهما وغيرهما من الأحكام بها بالأعيان. لابد أن يتعلق بفعل من الأفعال المتعلقة بالأعيان، يعني مثل حر أحلت لكم، أحل لكم أكل بهيمة الأنعام مثلا، أو حرم عليكم نكاح الأمهات مثلا. فهي تحتاج لكي تضاف إلى الأعيان أو تسند إليها إلى ملابسة، يعني إلى سبب من الأسباب، إلى جهة من الجهات. وحيث إن تلك الملابسة أو الجهة لا دليل عليها وعلى تعيينها، وهي متعددة الاحتمالات، فسوف يصير الخطاب مجملا، وإذا أجمل الخطاب فإن كان له على إجماله أثر كنفي غير موارد الترديد مثل نفي الثالث في التعارض ها فلا بأس، وإلا لا يمكن الاستفادة من الدليل بشيء. وذهب في المقابل جماعة من المحققين من الطرفين سنة وشيعة، وعلى رأسهم شيخ الطائفة الطوسي وسيدها المرتضى وأكثر علمائنا، إلى أن مثل هذه التراكيب لا تستوجب الإجمال، إذ حذف المتعلق يفيد العموم، فعدم التنصيص على فعل من الأفعال أو متعلق من المتعلقات يقتضي تحريم كل شيء في الأم وتحليل كل شيء في البهيمة، بهيمة الأنعام. وحينئذ فيكون الأصل أن كل فعل تريد أن تفعله من ذبح وأكل ونكاح وإلى ما هنالك لأول وهلة، يعني القاعدة الأولية، فيما يرتبط بالأنعام فهو حلال، أما فيما يرتبط بالأمهات فهو حرام. ثم بعد ذلك ننظر في بقية الأدلة، فإن قيدت بعض المتعلقات أو ببعض المتعلقات التزمنا في مقابل الأصل والقاعدة الأولية، مثلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، مثلا دا أتكلم الآن، يحرم وطء البهيمة، نقيد به أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني هذا الفعل من الأفعال نخرجه عن الحلال، فيصبح مثل أحلت لكم مثل قاعدة أولية كبروية. لا تنظر الآن أنه ضروري عندكم تحريم الوطء للبهيمة، إنما صار ضروريا نتيجة الأدلة والفتاوى على كل حال. جيد، فهذان اتجاهان متقابلان. المحققون المتأخرون المتحصل من كلامهم بترتيب مني وتنقيح مطلبان، المطلب الأول فيما هو مقتضى القاعدة في المقام، والمطلب الثاني فيما تقتضيه الظهورات العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع في موارد الإسناد إلى الأعيان والذوات. انتبهوا لهذا. أما على المستوى الأول فنقول إن كان مراد القائلين بالإجمال القول به فيما لا يوجد فيه بحسب الظهورات العرفية مناسبة خاصة ابتداءً وظهور خاص ابتداءً
كالأكل مثلا في أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكتحريم الوطء مثلا في حرمت عليكم أمهاتكم، كما لا يبعد في الموردين توجد هكذا مناسبة. بل في أكثر الموارد الإضافة إلى الذات توجد هكذا مناسبة، عادة بحسب مناسبات الحكم والموضوع. فإذا مراد القائل بالإجمال القول به لو خلينا والإسناد من دون أي مناسبة عرفية، فهذا الكلام متين لا غبار عليه. ليش؟ لأن الإسناد إلى الذات ليس على وجه الحقيقة، يحتاج إلى ملابسة كما قيل في الدليل قبل قليل، وحيث إن الملابسات كثيرة ومتعددة ولا معين لأحدها من عقل أو نقل أو عرف، فإن ذلك يوجب الإجمال. انتبهتوا؟ خوش كلام، هذا كلام متين جيد، وهذا يصبح قاعدة أولية يستند إليها. وأما إن أريد الإجمال بالفعل في كل تركيب أسند فيه الفعل إلى الأعيان والذوات، فهذا ما لا ينبغي صدوره من فاضل أو عارف بمناسبات الكلام في اللغة العربية، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فإن كثيرا من التراكيب المضافة إلى الأعيان، إن لم أقل الأعم الأغلب، يوجد فيها مناسبات تعين سبب الإضافة والإسناد إلى الذات، ولا يستوجب ذلك الإجمال والإنصاف. يا إخوان، أن المراجع لكلمات شرح العضدي وغيره أن مقام كلامهم كان المقام الأول مو الثاني، كلامهم مقتضى القاعدة الأولية لولا المناسبات والظهورات العرفية. وأما كلام الشيخ والسيد وأتباعهما أو أتباعهما من أن حذف المتعلق يفيد العموم، فنقول إنما يصح هذا الكلام فيما لو كان للعموم مجال، فإنه كثيرا ما يضاف ويسند الفعل أو الحكم إلى الأعيان، ولكن لا يحتمل أبدا التعميم حتى ولو ترددنا. ديروا بالكم، مرة نتردد بين شيئين أو ثلاثة، ومرة نتردد بين مئة شيء، فإن هذا ما لا نجد له مثالا أصلا في اللغة العربية، خصوصا في النصوص الشرعية آيات وروايات. نعم، لو فرض نادرا إمكانية تعلق الحكم بكل فعل يرتبط بالشيء، وهذا ما إلى مثال، أنا أقول لكم من الآن يا إخوان، إمكانا عرفيا فإن حذف المتعلق حينئذ سوف يفيد العموم لا بأس، ولكن أنا حتى الآن لم أجد تركيبا يسند فيه الحكم إلى الأعيان ويكون حذف المتعلق يفيد فيه العموم. ليش؟ لماذا؟ لأنه دائما توجد مناسبات إما تعين المحذوف أو تجعله مرددا في دائرة ضيقة. ثلاث أربع شغلات مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، إما خصوص الواطئ، وإما مطلق الاستمتاعات مثلا. أما حرمت عليكم أمهاتكم يعني النظر إليهن، أكو أحد يحتمل حتى ابتداء، أو تقبيل يد أيديهن، أو ما أدري ماذا، أو السفر معهن. ما في هكذا التركيب أصلا في اللغة العربية يفيد العموم. ومن هنا الكلام الأول على مستوى القاعدة، كلام ابن الحاجب وجماعته، أقرب إلى التفهم والتعقل. نعم، لو فرض نادرا تساوي كل المتعلقات وكانت متعقلة إرادتها جميعا، فنقول حذف المتعلق يفيد العموم، لكن لا واقعية لهكذا فرض أصلا في التعابير العرفية. جيد، هذا على مستوى المطلب الأول. وأما على مستوى المطلب الثاني فنقول
لو قلينا ونحن والعرف يعني بدون
هو هذا المطلب الثاني شيخنا، هذا المطلب الثاني اللي تريده أنت. وأما على مستوى المطلب الثاني فإن الحجة في باب الأدلة اللفظية هو الظهور العرفي، ولا شك أنه في التراكيب العرفية غالبا ما يكون المضاف إلى الذات مبينا، كما لا يبعد ادعاء ذلك بالنسبة إلى الآيتين السابقتين، بمعنى حلية الأكل لبهيمة الأنعام وحرمة نكاح الأمهات، بل في بعض الحالات قد يجمل الخطاب لكنه لا يجمل إجمالا مطلقا، بل يبقى عرفا مرددا بين بعض الحيثيات. يعني مثلا حرمت عليكم الأمهات لو فرضنا مجمل مردد بين خصوص الجماع أو الأعم منه ومن الاستمتاعات مثلا، أما أنه مجمل مطلق بمعنى أنه مجمل ما يستفاد أو يستفاد منه العموم مطلقا، أكو أحد يقول هذا الكلام من أحد الطرفين؟ لا لا لا، أنا أقول لو فرضناه مجمل، لا إذا مجمل مردد بين 3 4 5 احتمالات هذا أيضا مجمل.
لا أقول هذا اللي قلت السام بس هذاك اللي إنه مجمل على إطلاقه.
إيه إيه، أنا قلت مرة نتكلم على مستوى القاعدة كبرى هذه، مرة نتكلم على مستوى الصغرى. أحسنت، على مستوى العرف قلنا غالب الإطلاقات يكون الإضافة إلى الأعيان معلومة الملابسة فيها،
مردد بين
أشياء، ومرة يكون مردد بين بعض الأشياء، أما مردد بين جميع الأشياء
وهذا قلنا من البداية طلعنا.
لا وين طلعنا؟
من الإجمال بداية البحث، من هذا مو مجمل، هذا راح يصير مبهم. ما
هو المبهم شنو؟ مجمل
ما معلوم في الشيء يعني.
لا لا، شوفوا مرة مهمل وموضوع لمعنى على رأسي، مرة لا موضوع لمعنى لكن لا نعرف ما هو المعنى، هذا مو مبهم ولا هذا مو مهمل، هذا مبهم بمعنى مجمل. وين طلعنا؟ ما طلعنا هذا. يعني بعبارة أخرى لا نعرف سبب إسناد الحلية إلى بهيمة الأنعام، هل هو حلية الأكل الذبح الوطئ كل شيء أو بعض الأشياء أو شيء واحد؟ نقول إذا يوجد ظهور عرفي، هو هذا أصلا المطلب الثاني عقدنا لهذا، إذا يوجد ظهور عرفي ليش غالب الاستعمالات في إضافة الأعيان فيها ظهور عرفي، أحلت لكم بهيمة الأنعام، انظر في السياق، قطعا له ظهور عرفي، حرمت عليكم أمهاتكم قطعا له ظهور عرفي. إذا مو ظهور تام ظهور ناقص أيضا موجود. كيف ظهور ناقص؟ يعني قطعا لا يشمل مثل والله تقبيل اليد، لا يشمل مثل نظر إلى وجوههن وبعض محاسنهن بدون تلذذ وريبة قطعا، ماكو شك أن في جهات بيان فيها التعبير، ما عندنا أصلا تعبير مضاف إلى الأعيان وكل جهاته مبهمة، أصلا ما موجود أصلا في اللغة العربية هكذا شيء. أنا فكرت ودورت كثير حتى أعثر لي على التعبير مجمل تماما، ما وجدت، لأن دائما في مناسبات حكم وموضوع. فأقول معظم التراكيب في المضاف إلى الأعيان هي مبينة، إما كاملا كما لو كانت المناسبات العرفية تحددها في معنى واحد، أو في الجملة كما لو كان مجملا بين بعض المعاني فيكون مبينا من جهة نفي غيرها. جيد. وعلى هذا الأساس فلا يصح مطلقا التمسك بمبدأ أن حذف المتعلق هنا يفيد العموم، أو أن عدم ذكره يفيد الإجمال. بل لا بد من التمسك بالاستظهار العرفي، ولا يصح أن يقال، انتبهوا لهالتتمة يا إخوتي، بأن أصالة كون المتكلم في مقام البيان تقتضي أن يكون مبينا ولو لم يكن هناك ظهور عرفي، فإن مثل هذا الأصل لا يجريه العقلاء وأبناء المحاورة إلا في طول وجود استظهار عرفي. ليش قلت هالكلام؟ لأن البعض قد يقول أصالة البيان وما في ظهور عرفي وحذف المتعلق فيفيد العموم حينئذ في مقابل اللي قالوا بالإجمال. انتبهتوا؟ نقول أصالة كونه في مقام البيان إنما هي أصل عقلائي كاشف، أمارة، كل الظهورات أمارات، مو هكذا؟ فإنما يستفاد منه العموم فيما لو كان ظاهر الخطاب العموم، أما إذا كان ظاهر الخطاب غير العموم أو لم يكن له ظاهر فإنه لا يجري العقلاء أصالة البيان في مثل هذه الحالات، كما لا يخفى، لأن العقلاء يجرونها أماريا وليس تعبديا، ما عندهم شيء يأمرهم بالتعبد بالبيان على كل حال. هذا عمدة ما ينبغي أن يقال في مثل هذه التراكيب. بعد في تطويل في مطارح الأنظار والكتب القديمة لا داعي له يا إخوان. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني، الموضع الثالث والأخير، وهذه مواضع صحيح إحنا نمثل بمثال أو مثالين لكن لها نظائر كثيرة في الفقه. الموضع الثالث معقود للتراكيب التي ورد فيها لا النافية أو الناهية، لا النافية للجنس قولوا، وهذا كثير جدا في الروايات، من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار، مثل لا جماعة في نافلة، لا صلاة لجار المسجد إلا، أمثلة كثيرة. إذا واحد الآن أعطي الكمبيوتر لا كذا، لا وفاصل خليه إلا، وشوف كم يطلع لك موارد. أمثلة كثيرة. أي مثل لا إعادة إلا في خمس، أو لا إرضاع بعد فطام في مقابل الرضاع الكبير عند بعضهم لا يتم بعد احتلام. جيد. وقع الباحث بينهم في مثل هذا التركيب،
وسبب البحث يا إخوان، خل أقول لكم أنا حسب تتبعي في الكلمات، سبب البحث هو أننا من جهتين لا هنا نافية للجنس، أليس كذلك؟ ولكن في أكثر هالتعابير واضح عرفا أن النفي ليس نفيا للجنس، بعض الأوقات نفي الجنس، بعض الأوقات نفي الصحة، بعض الأوقات نفي الكمال. مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفي الفضل والكمال. لا صلاة إلا بطهور، اسم الصلاة يتحقق بدون طهور لكن صحة لا يوجد. لا جماعة في نافلة، هنا نفي الصحة بلا شك، وإلا تحصل ظاهرا جماعة خارجا. مثل لا صلاة لحاقم، ها إذا إنسان محصور بلا شك ولا ريب تحمل على نفي الكمال اللي يلازم الكراه في الشرعيات. جيد. مثل لا إعادة إلا في خامس، بعد واضح هذا نفي الجنس، أصل وجود إعادة لا يوجد، وهذا يكون عملا نفي التشريع، يعني لم تشرع الإعادة إلا في خمس. إيه أقول مسلم أنه هذا المراد، مسلم
مسلم بعد
لا حتى بدون بحث، بعضها من البداية مسلم، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من البداية مسلم. هذا يتبع إذا تتذكرون آخر كلام قلت أنا في المقام الثاني، في الجهة الثانية من جهات البحث في المجمل والمبين، قلت هناك تعابير منذ صدورها ظاهرة في شيء ولكن لم تحمل عليه في يوم من الأيام، مو لأدلة أخرى، مثل روايات الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الظاهرة في الوجوب بل في أعلى درجات الوجوب، مثل النهي عن مبيتك وحدك في البيت، الظاهرة في الحرمة بل في أعلى درجات الحرمة، لكن من الأول لا أحد يفهم منها الحرمة. أنا عموما أقول حتى بمعزل عن أدلة، يعني الآن لا صلاة لجار المسجد حتى لو ما وجدت رواية أبدا، أكو أحد يشك أن المراد نفي الكمال؟ ما في أحد يشك. نعم أنت كلامك فيه حق من جهته، أن نحن من وين كنا نفهم؟ لو كنا وبداية التشريع كنا فهمنا أن الصلاة غير صحيحة، أنا معك، لكن من أول يوم لم يفهم هذا ولم يفهمه أحد من الأصحاب، لا من أصحاب الرسول ولا من جاء بعدهم. أقول وجود هكذا تعابير كثيرة وتعدد المراد منها أوجب الإجمال، وإلا فهنا أيضا لا بد من الكلام في مقامين. المقام الأول فيما يقتضيه ظاهر هذا التعبير لو خلي عن أي مناسبة عرفية، فنقول لا شك في أن نفي الجنس لنفي الحقيقة، وأن التعبير بلا صلاة إلا بطهور، لا صلاة لجار المسجد، لو خلينا والتعبير لغويا لفظيا فهو ظاهر في نفي الحقيقة والجنس بلا شك ولا ريب، ولا بحث لنا في هذا المقام أصلا، أكثر من هذا ما يحتاج لبحث، كون في اللغة مراد نفي الجنس صم بديهي واضح يعني. أما المقام الثاني فهو في الظهورات العرفية لمثل هذه التعبيرات، كبرويا نقول بأنها تختلف باختلاف المناسبات العرفية، لا كلام فيما لو وجد مقيد خارجي، فإن المجمل يصبح مبين بالمقيد الخارجي، وهذا بينا ضوابطه في المقام في الجهة الثانية من جهات البحث في المجمل والمبين. لكن لو لم توجد قرينة أيضا فإنه كثيرا ما يكون نفي الجنس بداعي نفي الصحة أو بداعي نفي الكمال أو بداعي نفي بعض الحصص، ابتداء هكذا يفهم من الدليل، فحينئذ لا بد من ملاحظة المناسبات العرفية للخطابات، وهذا ما سنأتي على بحث بعض ضوابطه غدا إن شاء الله، ونختم الباحث بإذن الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.